الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس الثالث من كتاب العمرة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. أي حصبة؟ هذه حصبة صنعاء ولا عندك فتح صالح؟ أي حصبة ولا حصبة المسجد النبوي؟ قربنا لكم المحصب، المكان الذي كان فيه الحصبة يجلسون فيه بين مكة ومنى، وقد تقدم خيف بني كنانة والمحصب والأبطح، ألفاظ متقاربة. قال: حدثنا محمد بن سلام، أظنه البيكندي هكذا، قال: أخبرنا أبو معاوية. أبو معاوية من هو؟ أبو علي محمد بن خازم الضرير. قال: حدثنا هشام. عندك محمد بن هو هشام هذا؟ ها، عندنا هشام بن عروة، عندنا هشام بن حسان، عندنا هشام الدستوائي، كم هواشم. ابن عروة عرف بأبيه، عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لا أهللت بعمرة. قالت: فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، يعني لم تتمكن من أداء عمرتها، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك، يعني انوي الحج وانتهينا لأنها لم تتمكن من العمرة، وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فيها أن غسل الحج مستحب حتى للحائض، حتى الحائض التي لا صلاة عليها تغتسل، وهكذا النفساء كما في قصة أسماء بنت عميس. فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. استحباب الامتشاط أيضا للمرأة حتى لا تكون شعثة. وأهلي بالحج، أي قولي لبيك حجا. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. المراد لما كانت الليلة التي نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى وبات بالمحصب، ثم أصبح بمكة صلى بهم الفجر وطاف طواف الوداع، في هذه الليلة ذهبت عائشة للعمرة من التنعيم. قال: باب عمرة التنعيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله. التنعيم هو أقرب الحل إلى الحرم، أقرب الحل إلى الحرم، بينه وبين المسجد 3 أميال، قريب 6 إلى 7 كيلومتر. وأما بقية الحدود للحرم بعيدة. هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم. فمثلا الآن أحدهم يسكن في العزيزية أو العوالي، ليس من السنة أن يذهب إلى التنعيم، يستطيع أن يخرج إلى جامعة أم القرى وما حولها ثم يرجع بعمرة، أو يخرج إلى الحسينية عند ما يسمى بمسجد الشيخ بن عثيمين حدود الحرم في ذلك الجهة، أو رجل في الشرائع يستطيع أن يذهب إلى ما يسمى بكبر الشامل ويعمل عمرة من هناك. لماذا يعني من الشرائع إلى التنعيم يحتاج إلى كم؟ حوالي 20 كيلومتر، 20 كيلومتر. فالمسألة عائدة إلى القرب من الحل. إذا كنت عند المسجد الحرام وما حول المسجد الحرام، أقرب الأماكن إليك التنعيم، اذهب إلى التنعيم. وأما إذا كنت مثلا في الششة أو العزيزية أو الشرايع أو كذلك في الكعكية وما بعدها مثل مخطط ولي العهد وهذه الأماكن، تستطيع أن تخرج إلى أقرب الأماكن، لأن الحرم وحدود الحرم تحيط بالبيت من جميع الجهات. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن جعفر. علي بن عبد الله بن المديني كان يلقب بحية الوادي. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. صحيح يا أخوة، إذا مات العالم ذهب علم كثير. لذلك جاء في بعض الآثار موت العالم نجم طمس وثلمة لا تسد. ثلمة لا تسد. كان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى يقول: إذا مات المدير أتينا بمدير، مات الوزير أتينا بوزير، مات الرئيس أتينا برئيس، لكن مات العالم من أين نأتي بعالم؟ ما هناك عالم، ما هناك عالم بدله، يعني يقوم بشأنه إلا أن يكون هناك علماء آخرون، لكن ذلك العالم وما معه من العلم يفقد. شيخنا مقبل رحمه الله لو أدرك هذا الزمن الذي نحن فيه لكان عجبا وآية في الحفظ، في اللغة، في المصطلح. ولذلك لم تسجل كثير من دروسه، كثير من خطبه، كثير من شؤونه. كان على البركة، كان على البركة. انظروا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، مسخر له المملكة العربية السعودية بما فيها الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وشيء عظيم من سعة الأرزاق وغير ذلك. ومع ذلك دعوة الشيخ مقبل فاقت دعوتهم جميعا، بلغت الآفاق، علمت في المشرق وعلمت في المغرب، ورحل إليه ما لم يرحل إلى غيره، إلى غيره من أهل العلم. كما يقال بعد عبد الرزاق إلى اليمن لم يرحل إلى أحد كما رحل إلى الشيخ مقبل رحمه الله. والآن الحمد لله خليفته الشيخ عبد العلي الحجوري رحل إليه بكثرة، لكن ذلك الرجل يعني لو بقي إلى هذا الزمن لكان آية عجيبة. شاهدنا ما مر من قول سفيان: راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. انتهى سفيان وانتهى ما يحفظ إلا ما كان قد روى. قال بعضهم وقد انحرف، قال: كنت أقول أن الشيخ مقبل يعني عنده معلومات فقط في باب العلل. قال: فلما جمعني وإياه بعض المجالس علمت أن الرجل آية، آية في العلل. سبحان الله، يعني يحفظ الثقات في سفيان والأثبات في سفيان، يعلم من هو سفيان في هذه الطبقة، الثوري ولا بن عيينة أو بن وكيع أو فلان أو فلان، حماد من حماد، يعرف حماد ومن يروي عنه ومن يروي عنه حماد. كان يميز هذا كله بدون عودة إلى الكتب، بدون عودة إلى الكتب. وهكذا أمور السماع، أمور السماع وعلل الحديث، وهذا يعني علم ليس باليسير، هذا علم ليس باليسير. ومع ذلك هذا سفيان إيش كان يقول؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي. يقول: أنا ابن اللبون، أسألكم بالله، ونحن إيش نحن أمامهم؟ نستطيع أن نقول ذرة؟ ذرة، ذرة. إذا كان سفيان ابن اللبون، ما هو ابن اللبون؟ يعني الجمل الصغير الذي لا يستطيع يعمل ولا يستطيع يحمل، فيقول: ما أنا إلا كابن اللبون. إذا ما لز في قرن يعني حمل ما لم يستطع صولة البزل القناعيسي، لم يكن حاله كحال البزل الإبل الكبيرة العظيمة. وهو هو رحمه الله. ومن قوله أيضا: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. لازم عمرو بن الدينار 20 سنة، 20 سنة. أنت الآن إذا لزمت شيخك شهر، شهرين، سنة، سنتين، تشوف نفسك قد جاوزت القنطرة. والناس يأتونك: يا أخي إلى متى تطلب العلم؟ الناس بحاجة إليك. يا أخي أنا بحاجة إلى العلم. سفيان بن عيينة هو القائل لما سئل: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء، العلماء. لماذا؟ يعني أحوج من البدوي، أحوج من الجاهل، أحوج من الطبيب، أحوج من الرئيس. نعم، لأن العالم يفتي الناس، يعلم الناس، يوجه الناس، يحارب البدع، يحارب المنكرات، فهو بحاجة إلى العلم أكثر من غيره، والعلوم واسعة. قال بعضهم: العلم مثل البحر، كلما دخلت فيه اتسع، أو كالدائرة، كلما توسعت توسع قطرها. فهذا هو، بارك الله فيكم. عن عمرو بن دينار: سمع عمرو بن عوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمر. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو الموسى العنزي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، هو من الذين لم يضر اختلاطهم، لأن أبناءه حجزوه عن التحديث حين شعروا باختلاطه. الأبناء لهم دور في بقاء علم أبيهم، ولهم دور في الإساءة إلى أبيهم. ينبغي إذا كبر الإنسان وظهرت فيه بوادر الاختلاط يحجز يا أخي، يكون في البيت ويعطى له ما يحتاجه، ولا يختلط بالناس، فربما تكلم بأمور ما ينبغي أن يتكلم فيها ولا يليق به أن يتكلم فيها، ويذهب وينشره: قال فلان قال فلان. عن حبيب المعلم عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. طلحة كان من أغنياء المهاجرين. قالوا: في ليلة من الليالي أصابه هم، فقالت له امرأته: لماذا لا تنام؟ قال: كيف أنام في الكوة 4000 دينار؟ قالت له: لا عليك، ادعو أخوانك من فقراء المهاجرين واصرفها عليهم. فاستحسن شورها وأرسل إليهم ووزعها فيهم، ثم نام مطمئن. الآن ربما المرأة تقول له: ليش تذهب هذا المال وأبناؤك وأبناؤك وأنت مدري إيش؟ والرجل نفسه: 4000 دينار أوزعها، إحنا بحاجة إليها، ما شاء الله نحفظ حديث لأن ورثتها أغنياء، نحفظ هذا الحديث وننسى كثير من الحديث. نعم، اترك لورثتك وانفق في أوجه الخير. وكان علي قديم من اليمن ومعه الهدي، لأنه كان أمير على اليمن وجاء بالصدقات معه، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب البيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة؟ وأنطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. هذا دليل على أن العمرة مستمرة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي خاصة بالصحابة رضي الله عليهم، كما ذهب إلى ذلك أبو ذر وذهب إليه عمر بن الخطاب. أبو ذر رضي الله عنه قال: لا تصح العمرتان إلا المتعتان إلا لنا، متعة الحج ومتعة النساء. لكن الصحيح أن متعة النساء حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومتعة الحج ما زالت باقية لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد. قال: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. أصلا العمرة لا يلزم فيها الهدي، سواء كانت قبل الحج أو بعد الحج، إنما الهدي لاحق بالحج. وهكذا لو اعتمرت في رمضان أو في غيره لا يلزمك الهدي إلا إذا كنت قد نذرت نذرا أن يوفون دورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. باب النذر آخر أو كذلك باب التطوع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحطه قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت. قالت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. اليوم وقفت على فائدة من الفوائد التي قيدناها عن الشيخ مقبل. قال أصحاب المدارس أخشى عليهم أن يخرجوا لا أبي سيدي ولا كذلك قال الله قال رسوله. وهذا صحيح والله كثير من أصحاب المدارس يخرج جاهل لا سيما في هذه الزمان. كان عادنا في الزمن الأول نتعلم القراءة والكتابة ما الآن لا قراءة ولا كتابة ولا أدب ولا حساب ما بالله هكذا يدخل جاهل ويخرج جاهل لا سيما بعد أن جاء هذا المنهج الأمريكي منهج الاختيار ما عندهم حفظ فقط يعطي لك ثلاثة أسئلة واختر. بعض إخواننا هكذا درس 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 ما بش فائدة ثم ذهب يعمل اختبار السياقة في مكة دخل أول اختبار في السيارة ينجح في الكمبيوتر يرسب لأنهم يعطوا لك 20 سؤال اختيار لو أنت مغفل أقل حالة تنجح النصف. المهم صاحبنا اختبر 3 اختبارات ثم دخلوا إلى المدير قالوا يا أخي الرجل ما يعرف شيء من الحروف ولا من الكلمات. قال إذا نعملوا له ينجحوا بس لأنه ما شاء الله. الشاهد أن كثير من المدارس الآن فسدت من حيث التدريس حتى تدريس الكلمات والحروف تدريس العقائد الطيبة. سبحان الله حفظنا قرآن ونحن ندرس في المدارس كانت هناك مقررات من القرآن يعني ربما جزء عما وجزء تبارك هذا يحفظ سورة الأنعام سورة النور سورة ياسين سور كثيرة كنا نحفظها في المقرر المدرسي وهكذا الحديث النبوي أحاديث كثيرة حفظناها مما في الصحيحين. وأما الفقه كتب الفقه كانت مفيدة جدا نعم يعني ربما كانت لا ترجح الترجيح الذي هو لكن كانت مفيدة لأن الذين وضعوها يحسبون على وناس عندهم علم. أما الآن مناهج ما هي إلا صور من أولها إلى آخرها تقلب صورة وتلقى صورة وفي آخر السنة ولا أحد يرسب آخر السنة ما أحد يرسب أبدا. درسنا الأولاد لما كنا في المملكة ارتحنا هناك يعني من حيث تدريسهم لا بناطيل لا اختلاط أشياء يعني طيبة في الجملة. الشاهد آخر السنة كله امتياز 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 ما يعرفوا شيء مساكين لا في الإنجليزي ولا في العلوم ولا في شيء. الله يصلح أبناء المسلمين هذه طريقة مقصودة. شوفوا الطريقة الأمريكية في التدريس وعدم الترسيب طريقة الاختيار طريقة يعني طريقة مقصودة يخرج الطفل بليد يصل إلى الجامعة وهو فاشل ما يستطيع يدخل الجامعة. كيف يكون طبيب وهو ما يعرف شيء؟ كيف يكون مهندس وهو ما يعرف شيء؟ كيف يكون طيار وهو ما يعرف شيء؟ كيف سيكون في علوم الدنيا فضلا عن علوم الدين وهو ما يعرف شيء؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب مسكين يطلع فاشل والجيل الذي يأتي بعده فاشل. كان عندنا بعض المدرسين درسوا في معهد يقال له معهد السربة. هذا المعهد كل فاشل في المنطقة داخل فيه يعني ينجح وله راسب وله مدرس كان ذاك الأيام 200,000 تخرج مدرس. المهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا ما يقرأها سواء ويكتب شكرا شكرنا كان يعلق عليه بعض العوام شكرنا أستاذ شكرنا ما يفرق بين التنوين والنون. فهكذا كان نشأ جيل فاسد في نفسه مفسد لغيره لا علم ولا حلم. لذلك نحن حين نقول اتجهوا إلى المساجد اتجهوا إلى حلقات أهل السنة والجماعة من أجل هذا، يعني أقل الأحوال أن الإنسان تسلم له عقيدته، تسلم له دينه، تسلم له منهجه، تسلم له طريقته، يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يعتمر، يحبب الإسلام إليه. الله المستعان.